كان البحث في أن العفو في باب حد القذف هل يختص حق العفو للمقذوف، هل يختص بما قبل المرافعة وقبل الثبوت عند الإمام، أو يثبت حق العفو للمقذوف حتى بعد المرافعة. قلنا أن كلمات جملة من الأصحاب ولعله المشهور عدم اختصاص حق العفو بما قبل المرافعة، بل للمقذوف أن يعفو عن القاذف حتى عند الإمام وبعد ثبوت الحد والقذف على القاذف، فإذا عفى عنه يسقط حد القذف. نعم، قد يبقى التعزير عليه من باب أن القاذف ارتكب معصية أيضا، لكن الجلد 80 يسقط. وصرح العلامة قدس سره في القواعد وصرح في جامع المقاصد بأن هذا الحد، بأن هذا الحق حق العاف لا يفرق فيه بين الحالتين، بين قبل المرافعة وما بعد المرافعة. في قبال ذلك قلنا أنه يستظهر من كلمات بعض الفقهاء خصوصا المتقدمين اختصاص هذا الحق بقبل المرافعة، حق العفو، كما صرح بذلك ابن سعيد الحلي في جامعه، وكما يظهر من العنوان الذي ذكره صاحب الوسائل حيث خصص حق العفو لحقوق الناس بما قبل المرافعة. ويظهر أيضا من كلام للشيخ الطوسي في كتاب التهذيب في التعليق على رواية سوف تأتي، هناك أيضا تلك الرواية واردة في شخص قذف زوجته بالزنا، يسأل صحيحة محمد بن مسلم أنه إذا عفت عنه هل يجلد، إذا عفت عنه أرأيت إن عفت عنه؟ قال لا ولا كرامة. فسر شيخ الطوسي هذه الرواية على أنه عفوها لا يفيد في سقوط الحد عن الزوج القاذف، كما هو لعله ظاهر الرواية. لا، قلت أرأيت إن عفت عن هذا السؤال؟ قال لا ولا كرامة. وحملها الشيخ في التهذيب على ما بعد الرفع إلى الحاكم، قال لعل الرواية قالت لا، الظاهرة في أنه يعني لا يتم ولا ينفذ العاف بالنسبة لما بعد رفعه إلى الحاكم، أن ترفع المرأة زوجها إلى الحاكم لا فائدة في عفوه، مما يدل على أن الشيخ أيضا يقبل هذا التفصيل، وهذا التفصيل مركوز في ذهنه بين حق العفو ما قبل المرافعة فيكون للمقذوف ذلك، وما بعد المرافعة فلا يكون. وعلى كل حال قلنا أن هذا القول بالاختصاص مع إطلاق معتبرة سماعه ومعتبرة عمار، القول باختصاص حق العاف بما دون المرافعة يحتاج إلى مقيد لعمومات حق العاف ومطلقات حق العاف، والمقيد يمكن أن يكون أحد إحدى روايات ثلاث. انتهينا إلى الرواية الثالثة التي كانت أفضل الروايات، وهي ذيل معتبرة سماعة التي تقول إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل والحافظين لحدود الله فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه. قلنا أن هذا الذيل في هذه المعتبرة الواردة صدرها في السرقة، لكن ذيلها حيث أنها استشهد الإمام فيها بالآية المباركة والحافظين لحدود الله، ثم قال فإذا انتهى الحد، لم يقل إذا انتهى القطع، إذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه، هذا ظاهره أن كل حدود الله لا بد من حفظها حتى حد القذف، إذا انتهى إلى الإمام ليس لأحد أن يتركه، أي ليس هناك حق في العفو. هذه الرواية قلنا أنها أحسن روايات الباب من حيث الدلالة على اختصاص حق العفو بما قبل المرافعة عند الإمام، وقلنا أن هذه الرواية وإن كانت نسبتها مع مطلقات حق العفو في القذف نسبة العموم والخصوص من وجه، إلا أنها مقدمة على تلك المطلقات بالحكومة والنظر، لأنها تنظر وتفترض حق العاف وتقول أن هذا الحق قبل الانتهاء إلى الإمام، فتكون ناظرة إلى مضمون وإلى مفاد أدلة حق العفو ومطلقات حق العفو للمغذوف، وتقيد ذلك بما قبل الانتهاء إلى الإمام، فتتقدم عليها وتقيدها لا محالة. إلا أن الإنصاف بالتأمل في هذه الرواية وفي رواية غريس المتقدمة ما كان من حق للناس في حد لا بأس أن يعفى عنه دون الإمام، وروايات تشريع حق حد القذف بعنوان أنه حق للمقذوف، بالتأمل في مجموع هذه الروايات نحن هكذا نستظهر أن هنالك ثلاث أنحاء من تشريع العقوبة. النحو الأول العقوبة والحد المشرع لله صرفا، بمعنى أن العقوبة لله حق لله، والجريمة أيضا اعتداء على الله وعلى الشارع، وهذا مثاله عبارة عن الزنا وشرب الخمر مثلا، حيث أن الزنا وشرب الخمر الحد المجعول فيه حد لله سبحانه وتعالى، ليس حدا لأحد على أحد، لم تجعل عقوبة الجلد في الزنا لشخص على شخص، لأن الزاني لا يعتدي من حيث هو زاني لا يعتدي على شخص، فالحد لله ولا يجعل الحد لشخص، كما أن الجريمة أيضا لله، الجريمة أيضا اعتداء على الله وليس اعتداء، يعني اعتداء على القانون وعلى الشرع وليس اعتداء على شخص، إذ ليست الزنا عملية الزنا من حيث هي زنا تستلزم الاعتداء على شخص وعلى حق، ربما يتراضيان بالزنا. إذن فالعقوبة مجعولة فيها لله، والجريمة أيضا اعتداء على الشرع وعلى حق الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد في هذا النوع الأول أي جنبة من الحق الخاص ومن حق الناس، لا في أصل العقوبة المجعولة ولا في المطالبة بالعقوبة، يعني في مثل هذا النوع لا يوجد حق للناس لا في نفس العقوبة ولا في المطالبة بإيقاع العقوبة وبالمرافعة عند الحاكم، لأن كلتا الحيثيتين هم حيثية العقوبة وهم حيثية الجريمة غير مربوطة بالناس، مربوطة بالله وبالشارع. النوع الثاني أن تكون العقوبة المجعولة حقا للشارع لا لشخص، يعني الحد الذي يجعل لا يجعل حدا لشخص على شخص، وإنما يجعل حد للشارع وللحاكم على الشخص بوصفه ولي الأمر وممثلا عن الله وعن الشارع، فالعقوبة حد لله، لكن الجريمة التي شرعت تلك العقوبة لها الجريمة فيها أيضا اعتداء على الشخص، يعني الجريمة ليست متمحضة في أنها جريمة بحق الشارع والقانون كما في باب السرقة، فإنه في باب السرقة يوجد في جريمة السرقة اعتداء على الشخص وهو المسروق منه، فإن جريمة السرقة جريمة اعتداء وعدوان على شخص وهو المسروق منه، لكن القطع الذي جعل في السرقة لم يجعل للمسروق له على السارق، لم يقل فللمسروق له أن يقطع يد السارق، قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله، لم يقل نكالا للمسروق له، لم تجعل عقوبة القاطع في باب السرقة حدا للمسروق له على السارق، وإنما جعل حدا لله وللشارع على السارق، لكن هذه العقوبة التي هي حق لله وحد لله ومن حدود الله سببها وهو الجر والجريمة سببها فيها اعتداء وهو جريمة السرقة، فيها عدوان على الشخص المسروق منه. من هنا هنا يجعل حق للناس، لكن لا في الحد، وإنما جعل حق للناس في المطالبة بالحد، أو قولوا في المرافعة، حق المرافعة يجعل للناس، فيكون للمسروق منه أن يلزم السارق وأن يرفعه إلى الحاكم، له حق إلزامه برفعه إلى الحاكم وبإثبات جرمه في المحكمة، وله أيضا أن يتركه ويدعه، له حق الرفع إلى الحاكم وحق التقديم إلى المحكمة. هذا ينشأ من كون الجريمة فيها جنبة عدوانية على الناس، فيجعل في قبال هذا العدوان حق أن يمسك هذا الإنسان ويقدم للمحكمة، وهذا يجعل كحق خاص له أن يفعل ذلك، وله أن يتركه ويهابه ويدعه. هذا أيضا يستفاد من أدلة حد القطع في باب السرقة، فإن في أدلة حد القطع في باب السرقة توجد روايات عديدة، وتدل تلك الروايات أن للمسروق من أن يدع السارق ويهبه فلا يرفعه للإمام، كما في تلك القصة المعروفة من سرق رداء الأعرابي الذي سرق رداء أحد الصحابة، فقال له النبي هلا وهبته وتركته قبل أن ترفعه إليه. وهكذا روايات أخرى توجد، منها نفس رواية سماعة صدرها أيضا تدل على هذا الحكم، معتبرة سماعة الواردة صدرها في السرقة أيضا تدل على أن له أن يهب السارق للمسروق أن يهب، ليس في هذا الصدر أن للمسروق أن يهب القطع للسارق، الموجود في الصدر أنه له أن يهب السارق فيتركه ويدعه فيذهب، أي له حق عدم مرافعته العاف عن رفعه إلى الحاكم. فهنا يوجد أيضا حق شخصي جعل في مثل هذه العقوبات، وهو حق الناس من حيث الرفع والمطالبة بإيقاع العقاب على هذا المجرم. هذا النوع الثاني. ففي النوع الثاني يكون الحد عقوبة لله وحدا لله، لكن يكون فيه حق ناس وحق شخصي في المرافعة، حق المرافعة وحق المطالبة.
الأول هم كذلك
في
حق
الناس، ليس في حق الناس
ما ورد في بعض الروايات من الزوج إذا رأى الزاني مثلا،
وذاك فقط في باب الزوج، وذاك
لا حق أن يقتله ولا قتله قتل كافرا،
ذاك فقط في باب الزوج، وذاك أيضا أصل العقوبة هكذا يعني، لكن لا يدل على العقوبة، يدل على هدر الدم، تلك مسألة خاصة وفيها بحث أيضا عند الفقهاء، وإلا في غير ذاك المورد يكون حد الزنا الذي هو الجد للقتل، لكن حكم خاص وفي مورد خاص فقط، وهو من موارد هدر الدم، يعتبر ذاك من موارد من قبيل الارتداد.
يختص به لا يختص بغير،
ذاك فقط في الزوجة على القول بذاك الحق، ذاك ثابت فقط في الزوجة ويعني في للزوج، وذاك الثابت فيه هدر دم الزاني هناك، لا أنه يكون فيه، ذاك أشبه شيء بموارد الدفاع، دفاع عن العرض والدفاع عن النفس الذي يجوز فيه قتل المعتدي. ذاك ليس من باب العقوبة.
على هذا
نعم.
تركوا لا يكون في تشجيع على هذا.
ترك الزاني خص ذاك عنوان ثاني.
لا ما ندي الزاني ندي السارق.
ترك السارق. ذاك مسألة أخرى الكلام، الحق المجعول مجعول الحق له. إذا طبق عنوان آخر في قضية.
مشترك بينه وبين الله، حق الشخص وحق الله.
على كل حال هو يهل حيث أن هذا الحق الإلهي نشأ من حيث العدوان على مال هذا المسروق من، فللمسروق من الشارع أعطى للمسروق من حق أن يعفو عن السارق. هذا إشكال على الرواية يعني على الشارع. الشارع أعطى هذا الحق. الشارع أعطى هذا الحق للمسروق من أن يترك ويهب السارق. أعطى هذا الحق بصريح الروايات. وهذا لا إشكال فيه. إذن فالنوع الثاني ما يكون فيه أصل الحد لله كالقطع. فإن حد القطع لم تجعل في روايات السرقة بعنوان حق المسروق من أن يقطع يد السارق، لم يكن، ليست في رواية من الروايات تعبير من هذا القبيل، وإنما الآية والرواية تدل على أن هذا النكال وهذا الحد وهذه العقوبة لله وللشارع، لكن الروايات تدل على أن للمسروق منه قبل المرافعة أن يهب السارق، أي تلك الروايات تدل لا محالة على أن هنا يوجد حق خاص وحق الناس، لكن حق في المرافعة، حق المرافعة والرفع إلى الحاكم. فهذا النوع الثاني. النوع الثالث العقوبة والحد الذي يجعل كحد للناس للإنسان على الإنسان الآخر، وذلك فيما إذا كانت الجريمة جريمة متمحضة في العدوان ولوحظة في العقوبة المشرعة في العدوان على الشخص ولوحظة في العقوبة المشرعة على هذه الجريمة، رد حق ونقص وقع على المعتدى عليه، وهذا مثاله الواضح جدا باب القصاص. فإن القصاص عقوبة يشرعه الله سبحانه وتعالى في قبال الاعتداء، لكن شرعها بعنوان حق للمعتدى عليه وتعويض لما وقع من النقص على المعتدى عليه أوليه. ولهذا جاء التعبير فقد جعلنا لوليه سلطانا، جعلت العقوبة بعنوان ولاية وسلطنة المعتدى عليه على المعتدي سلطانا في القتل، فجعل القتل له وتحت سلطنته وملكه. ومثاله الآخر حد القتل، فإن المستفاد من روايات حد القتل المتقدمة أن الحد جعل بعنوان للمقذوف، فإن في تلك الروايات قد ورد التعبير باللام، بل في صحيح فضيل ساق حد القذف مع حد القصاص مع القصاص مساقا واحدا، وجعلهما معا من حقوق الناس التي لا يمكن إقامتها إلا بمجيء ولي الحق ومطالبته، حيث ذكر القصاص والقذف معا تحت هذا العنوان. وفي الروايات الأخرى أيضا ورد أن الحد حد القذف للمقذوف، فقد فللمقذوف يجلد 80 للمقذوف وله العاف، وهذا لهما في كثير من الروايات التعبير بالله وارد في تشريع عقوبة الحد، مما يدل على أن هذه العقوبة وهي عقوبة الجلد 80 في باب القذف كأنه نوع عقوبة خاصة بيد المقذوف، وكأنه نوع تعويض له عن النقص الذي وقع في اعتباره وشرفه نتيجة رميه بالزنا مثلا. يراد الشارع يريد أن يرد اعتبار هذا الإنسان بإيقاع الجلد على القاذف حتى يظهر أن القاذف مفتري وكاذب، ويظهر ذلك أمام الناس، وبذلك يرد كأنه اعتبار هذا الإنسان ويصبح معروفا لدى الناس أن هذا قد افتري عليه وليس ابن زنا أو ليس زانيا، نحو رد اعتبار لهذا النقص الذي وقع في الشرف أو في الاعتبار من خلال هذا الحد. وهذه الحالة مركوزة أيضا في الذهن العرفي، يعني عادة الشخص الذي يهتك أو يرمى بشيء من هذا القبيل كيف يدفع هذه التهمة عن نفسه، لأن هذا الرامي له مردود اجتماعي عندما يتهم شخص بأنه ابن زنا أو هو زاني، هذه الفرية وهذه التهمة في الناس سوف يتفشى ويصبح هنالك كأنه نقص في نسب هذا الإنسان وفي شرف هذا الإنسان. كيف يرد هذا النقص الاعتباري الذي وقع والنقص الاجتماعي؟ يرده حينما يثبت كذب ذاك الطرف المقابل الرامي، ويثبت أن هذا الرامي قد افترى، ومن تجسيدات الكذب والافتراء إقامة الحد عليه. عندما يحد هذا الإنسان كأنه حينئذ يظهر أمام الناس أن هذا كان مفتريا وكان كاذبا، وأن هذا الإنسان شريف وليس له أي نقص، ليس على شرفه نسبه وضعه أي نقص، كأن هذه الحيثية لوحظت. ولهذا جعلت في الروايات هذا الحد بعنوان للمقذوف، جاء التعبير بأنه للمقذوف وله أن يطالب به، ولولي المقذوف يورث أيضا هذا وله أن يعفو له أن يطالب، لا يمكن إقامته من دون المطالبة. هذه الحيثيات كلها تكشف الواردة في ألسنة الروايات أن هذا الحد أيضا من هذه الناحية يشبه جعله كجعل حق القصاص. كيف أن القصاص جعل للمجني عليه لولي الدم، كذلك حد القذف وضع كعقوبة جعلت عقوبة للمعتدى عليه وهو المقذوف. إذن فالنوع الثالث يكون فيه أصل الحد وأصل العقوبة مجعولة للناس وللشخص. هذه أنواع ثلاثة. نحن نستظهر من رواية معتبرة سماعة ذي المعتبرة سماعة، فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه، نفهم من هذه الرواية بقرية الاستشهاد بقوله والحافظين لحدود الله أن المقصود منه النوع الأول والثاني لا الثالث، لأن التعبير الوارد فيه الحافظين لحدود الله يعني نفس الحد لله، فلا يشمل المورد الذي يكون فيه الحد للشخص. هنا نفس الحد ليس لله، للشخص. صحيح أصل تشريع العقوبات كلها لله، حتى في القصاص وحتى في الديات، فإن التشريع على كل حال المشرع هو الله، بس الشارع قد يشرع شيئا وحقا لنفسه وحقا عاما، وقد يشرع حقا لفرد ولشخص، فيشرع حقا خاصا. وعندما يشرع الحق الخاص حينئذ يسمى هذا الحق المشرع والمجعول بلحاظ من جعل له أنه حق خاص وحق لذلك الشخص، وإن كان جاعله الله مشرعه الله، لكن الحق عندما يضاف لا يضاف بلحاظ جاعله، وإنما يضاف بلحاظ من جعل له، من يستفيد من الحق ومن يستوفي الحق. وحيث أن هنا الذي يستفيد من الحق ويستوفي الحق وجعل له الحق هو الفرد لله، فيكون هذا الحد حدا للشخص لا حدا لله. حينئذ الحافظين لحدود الله، هذا التعبير ظاهره أن يكون نفس الحد مجعولا لله، أي القسم الأول والقسم الثاني. فالزنا حد لله، القاطع في السرقة أيضا حد لله، لأن نفس الحد قلنا أنه لله، فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه. وأما وحينئذ إذن فهذه الرواية لا تقيد إطلاق رواية وروايات حق العفو للمقذوف، لأن تلك الروايات تدل على أن الحد حد القذف جعل للمقذوف لم يجعل لله، جعله الله لكن للمقذوف. فهذه الرواية أصلا موضوعا لا تمس إطلاق أدلة حق العفو للمقذوف عن حد القاذف، سواء قبل المرافعة أو بعد المرافعة، فلا يمكن أن تكون هذه مقيدة لإطلاق تلك الرواية. كما أن رواية ضريس التي فصلت قالت يعفى لا يعفى عن الحدود التي لله، التعبير كان هكذا، لا يعفى عن الحدود التي لله قبل دون الإمام، وأما ما كان من حق للناس أو من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام، هكذا كان التعبير. وأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام، هذه الرواية التي تقول لا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام، ماذا يراد بها؟ ما كان من حق الناس في حد، نستظهر نحن من هذا الذيل أنه ما كان من حق الناس في حد ما يعم الثاني والثالث، يعني هذه الرواية تفصل بين الأول وبين الثاني والثالث، فتقول الأول لا يجوز العفو فيه دون الإمام، يعني قبل الإمام، لكن الثاني والثالث يجوز أن يعفى عنه قبل الإمام. ما كان من حق الناس في حد يجوز فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام، يعني لا نخصصه بخصوص حد السرقة، نعممه لحد القذف أيضا. لماذا؟ لأن التعبير الوارد في هذه الرواية ما كان من حق ما كان للناس أو من حق الناس في حد، ظاهر التعبير الإشارة إلى أن هناك حق للناس في هذا الحد، أما هذا الحق حق في أصل الحد أو حق في مقدمات إقامة الحد وهو المرافعة والمطالبة بالحد، حيث أن التعبير لم يقل ما كان من ما كان حدا للناس، لو كان يقول ما كان حدا للناس قد يكون كان ظاهرا في المعنى الثالث فقط، لكن لم يكن يقل ما كان حدا للناس، قال ما كان من حق الناس في حد، أو ما كان حق الناس في حد، يعني كل ما كان للناس حق خاص في حد، سواء كان حق الناس في أصل الحد وهو الثالث، أو كان حق الناس في رفع المحدود إلى الحاكم ليقيم عليه الحد، فإن هذا أيضا حق للناس في حد، لا في أصله بل في مقدماته وفي المطالبة به، هذا أيضا حق شخصي مجعول في باب السرقة للناس، لكن لا في أصل الحد بل في المطالبة بالحد. يقول كل حق شخصي للناس مربوط بحد، سواء كان هذا الحق الشخصي في أصل الحد أو كان هذا الحق الشخصي في مقدمات الحد وفي المرافعة والمطالبة بإقامة الحد، يمكن لصاحبه أن يعفو عن دون الإمام، يعني قبل أن يصل إلى الإمام يمكن أن يتنازل عن حقه. ومعنى التنازل عن حقه إذا كان أصل الحد للناس أن يتنازل عن أصل الحد، وإذا كان حق المرافعة والمطالبة له وللناس أن يتنازل عن المطالبة والمرافعة، وبهذا يعم ذيل رواية ضريس يعم الثاني والثالث. فذيل معتبرة سماعة يعم الأول والثاني ولا يشمل الثالث، وذيل رواية ضريس يعم الثاني والثالث ولا يشمل الأول. وتكون نتيجة هكذا أنه في حد السرقة يجوز المطالب يجوز الرافع يجوز العاف قبل المرافعة للإمام، لأنه يعفو عن ماذا؟ عن حقه في المطالبة فيسقط المطالبة. لكن بعد الرفع إلى الإمام لا أثر لعفوه، لأنه يعفو عن ماذا؟ يعفو عن حق له، ليس له حق بعد المرافعة. بعد المرافعة والثبوت هنالك القطع، والقطع ليس له، جعل للشارع، فليس له أن يتركه، فلا يملكه ولا يملكه الإمام أيضا. لابد أن يحفظ حدود الله والحافظين لحدود الله يشكرون. وأما في حق القذف، حيث أن حق حد القذف أصل الحق أيضا مجعول للمقذوف، فقبل المرافعة يستطيع أن يعفو بأن يدع الشخص يذهب ولا يرفعه أصلا الحق، فيهبه، يهب المطالبة به أصلا. هنا رفع يده عن حقه في المطالبة، فإن من له حق أصل الحاد له أيضا لا محال حق مطالبته به، حق إقامته، هذا من باب بالأولوية يكون له، من باب المقدمية تكون له، فله أن يترك حق المطالبة أصلا ومنذ البداية لا يرفعه للحاكم، وله إذا رفعه للحاكم له أيضا أن يعفو. يعفو عن ماذا؟ يعفو عن حق له وهو أصل الحد، فإن أصل الحد أيضا قد جعل له في باب القذف كالقصاص، فله أن يعفو بعد ذلك. وبهذا نفهم ذي المعتبرة سماعة، ونفهم أيضا رواية ضريس، ونفهم معنى حق الناس وحق الله، وأن حق الله وحق الناس لا يلحظ فقط بالنسبة إلى أصل الحد. وقد وقع هنا إشكال وإغلاق لدى جملة من الأصحاب، أنه ما نرى في بعض الروايات يقال عن السرقة حق الله، في بعضها يقال عن السرقة حق الناس، يقال إذا بلغ الإمام انتهى إلى الإمام فهو حق الله، وفي نفس رواية فضيل ابن يسار متقدمة في صدرها موجود أن السرقة من حقوق الله، عطف السرقة على الزنا، بينما في هذه الرواية يقول ما كان من حقوق الناس يعفى دون الإمام. إذن قد جعل عنوان حق الناس طبقه على ما يعم السرقة أيضا، إذ لا إشكال في السرقة يهب، يمكن للمسروق له أن يهب السارق قبل المرافعة للإمام، فهنا صار حق الناس وهناك صار حق الله. لا، لم نفهم أنه ما سرقة إما حق الله أو حق الناس، في رواية يكون السرقة حق الله، في رواية تكون السرقة حق الناس. في الواقع هذا الإغلاق نشأ من الخلط بين الحيثيتين وتصور أن الحق فقط يلاحظ ويضاف إلى أصل الحد، مع أنه هنا مركزان للحق وشيئان ومحقوقان، أصل الحد والعقوبة والمرافعة والمطالبة بإقامة الحد، والتفكيك بين حق الله وحق الناس، يعني جعل الحق للشخص قد يكون في الأمرين معا كما في القصاص وفي الحد القادم، وقد يكون في خصوص الأمر الثاني للأمر الأول كما في باب السرقة. فإن المجعول في باب السرقة الحقية والحق الخاص، لكن في المطالبة والمرافعة لدى الحاكم، في رفع الشخص إلى الحاكم لكي ينزل عليه العقوبة الإلهية. والروايات واضحة في أنها تقسم وتفصل الحدود إلى هذه الأقسام الثلاثة، فهنالك ثلاثة أقسام من جعل العقوبة، عقوبة يكون كلا الحقين فيه لله سبحانه وتعالى، وعقوبة يكون حق الحد لله وحق المطالبة للشخص لما في الجريمة من العدوان على الشخص، وعقوبة يكون كلا الحقين فيه للشخص كما في القصاص وفي حد القذف. وبهذا ينحل هذا الإغلاق ويرتفع التعارض بين الروايات، ما تصور من أن الروايات متعارضة لن تنحل المعارضة، لا معارضة بين الروايات. تلك الرواية وهي صحيحة فضيل التي تقول بأن السرقة حق الله فيقيمه الحاكم والإمام، في تلك الرواية يقيمه الإمام والحاكم، يقيم حد السرقة بلا انتظار مجيء المسروق منه ومطالبته، هذا أمر صحيح، لأن أصل القطع كحد وعقوبة لله، فليس له ولي غير الله حتى ينتظر مجيء الولي. وهذه الروايات التي تقول أنه في باب السرقة يجوز للمسروق من أن يترك ويهب السارق قبل أن يرفعه إلى الإمام، أو ما كان من حق للناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام الذي طبق على السرقة، هذا أيضا صحيح، لأن هنا يوجد شيء اسمه حق الناس لكنه لا أصل الحد، وهو بل المطالبة بإقامة الحد، وهذا يمكن لمن له هذا الحق أن يعفو عنه، فأصبح هنا حق الناس باعتبار المطالبة، المطالبة بها حق الناس، وهناك حق الله باعتبار أصل الحد، لأن الحد حق لله سبحانه وتعالى. وتنتفي المعارضة أيضا من البين، لأنه تلك الرواية تقول لو ثبت عند الحاكم بعد ذلك إجراؤه بعد لا يحتاج إلى مطالب، وهذا صحيح القطع. لو ثبت السرقة عند الحاكم بعد ثبوته إجراء القطع لا يحتاج إلى مطالب، لأنه ليس حقا لشخص بخلاف حد القذف. وبهذا أيضا ترتفع المعارضة معارضة أخرى وقعت أيضا، احتار الفقهاء في كيفية حلها.
رواية ضريس مفهومين، مفهوم حق الله ومفهوم حق الناس.
لم يجب مفهومين، جاء مفهوم حق الله وجاء مفهوم ما كان من حق الناس في حد، وتعبير ما كان من حق الناس في حد أوسع من أن يكون حق الناس في أصل الحد أو يكون حد الناس في مقدمة الحد وهو المطالبة. ولهذا هذا الذيل يكون يعم الصورة الثانية والثالثة. وأيضا بهذا ترتفع معارضة أخرى وقع فيها الفقهاء وحاروا في كيفية حلها، معارضة بين الصحيح